أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد يوم التنان. في تتمات بحث فئة الذين في قلوبهم مرض في سورة البقرة، يعني هذا ملف الذين في قلوبهم مرض كما مر بنا في سور عديدة ومنها سورة البقرة. هنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، إذن من علامات أو منهاج أساسي عند فئة الذين في قلوبهم المرض عبارة عن الالتواء على الحقيقة. ما يبرزوه غير ما يبطنون. سؤال طرحه تلميذ العلامة الطباطبائي الذي ذكرنا أنه انصافا خاض في هذا البحث في كتاب الله لعل عن قريب يطبع أو يترجم على مجرد. سؤال طرح صلاة السؤال في محله، أنه لماذا القرآن الكريم مع أنه يصف معلم وخاصية فئة الذين في قلوبهم مرض أن أيضا لديهم ازدواجية، ومع ذلك القرآن لا يسميهم بالمنافقين، يفرزهم عن المنافقين مع أن لهم صفات وطابع مشترك مع المنافقين مثل هذا. الآن طابعهم الأساسي حسب ما تبين سورة البقرة غير أن في قلوبهم مرض، وهو البغض لله وللرسول ولآل الرسول الذين أمر القرآن بأن مودتهم أساس الدين. بعد ذلك طابعهم الأساسي الكذب. طبعا الكذب والصدق لا يقتصر على القول حسب منطق القرآن، هذا نفسه بعد محور من المحاور مستقل برأسه. الكذب والصدق في القرآن أمر وفي بيانات البيت، ربما في كتاب الرجال الجزء الثالث ربما ذكرنا قريب 8 أو 11 معنى من الكذب في قبال الصدق في بيان الروايات والآيات. شبيه الصديقين، الصديق والصديقين، هنا ليس فقط اللسان. وكيف تلك المراتب تسمى بعد صدق وكذب؟ بحث مهم. مثلا في حسب منطق الوحي كل طاعة صدق وكل معصية كذب. كيف تصير كذب يعني؟ كل طاعة صدق وكل معصية كذب. فالكذب والصدق في منطق الوحي له معنى وسيع جدا. الآن لسنا في صدد الخوض فيه، لكن لابد من نلتفت إلى الإشارة إلى هذا المطلب. الآن من المعالم الرئيسية لفئة الذين في قلوبهم مرض أن الكذب منهاجهم، عكس أصحاب الصراط المستقيم، الصراط السوي، الصدق شعارهم. أولئك صديقين، هؤلاء كذابين بكل درجات وأنواع الكذب. الكلام هو هذا. إذن لماذا القرآن الكريم ميزهم عن المنافقين؟ من الواضح في موارد عديدة كما مر، حتى لا يسميهم القرآن الكريم بعنوان النفاق، وإنما دائما يسميهم بعنوان العداوة الباطنة، المرض البغض، والبغض العداوة، العداوة الباطنة لديهم. أحد وجوه الفرق بين المنافقين، أو عد جملة من الفروق ربما تستقرأ في القرآن الكريم، بين فئة الذين في قلوبهم مرض وفئة المنافقين، أحد الفروق أن القرآن الكريم لم يسند، كما مر بنا في مباحث سابقة كثيرة، أن القرآن الكريم لم يسند التسلط على مقاليد أمور المسلمين، لم يتنبأ بذلك، لم ينبأ بذلك أنهم سيكون المنافقين، يعني بعد رسول الله مباشرة المقصود. نعم، فيما بعد البعد المباشر في إشارات القرآن الكريم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. في رواية الفريقين الشجرة الملعونة بني أمية وبني مروان الآن، لكن الفتنة غير الشجرة الملعونة. المقصود أن في القرآن الكريم أسند التغلب على مقاليد الأمور بعد رسول الله لفئة الذين في قلوبهم مرض، كما في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. خصام نفس الشيء، نفس مرض، نفس المرض اللي هو البغضاء، العداوة. شوف، هذا عنوان ثاني إلى الذين في قلوبهم مرض. عنوان ثالث نفسه يعطي نفس المعنى والحقيقة، مر بنا بعد سابقا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل الحسد، اللي هو يولد العداوة والبغضاء. ثلاث عناوين الآن مرت بنا في القرآن الكريم لهذه الفئة. إذن هذا فارق أول. فارق ثاني، المنافق، وهذا الفارق الأول في الحقيقة نابع من فارق ثاني. الفارق الثاني أن الذين في قلوبهم مرض العداوة والضغينة والبغضاء لله وللرسول ولآل الرسول، وهو الحسد، وهو ألد الخصام، هؤلاء يطمعون في ماذا؟ يطمعون في جني ثمرة الإسلام لصالحهم، عكس المنافقين. يعني هؤلاء لا يريد أن تضيع الثمرة وتتبدل، لا، لتبقى، ولكن ليمسكوا بزمامها. إما المنافقين لهم بعد شخصي، أو حتى لو كان لهم بعد غير شخصي مجموعي واجتماعي، مجتمعي، بعدهم ذاك ليس لإبقاء صورة الثمرة وكذا، وإنما لأجل أصل تصديق الإسلام. أما الذين في قلوبهم مرض، لا، صورة الإسلام على ما لها من الثمار يريدون أن يمسكوا بزمامها. تلاحظوا بين إبليس، شنو الفرق بين إبليس والمنافقين؟ مثلا إبليس ليس في صدد أن يقول لا رب، في أي صدد إذن؟ أرأيت هذا الذي فضلت عليه لأحتنكن ذريته، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين وخلقتني من نار. يعني إبليس في ضمن المملكة الإلهية والنظام الملكوت الإلهي في صدد أن يمسك بزمام الأمور لنفسه. لأنه في صدد الإعراض عن هذا الملكوت وعن هذه المنظومة، يريد أن يتسلق هذه المنظومة، يمسك بزمامها، يتسنن موقعية فيها بس لنفسه. ولو بلغت بلغ ذلك ثمن وضريبة أن يتطاول على الله وعلى منظومة الله. إذا لاحظ طابع مختلف بين المنافقين وبين الذين في قلوبهم مرض. والعجيب أن يعني بهذا البيان يتبين لنا أن إبليس مبتلى بهذا وليس مبتلى بقضية النفاق. مبتلى بالحسد كما يبين أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاصعة، يقول أمير المؤمنين: إياكم أن يعدوكم اللعين بعدواه وبدائه، وهو التكبر والحسد. والعصبية. فلاحظ أنت إذا طابع الذين في قلوبهم مرض عصبية، حسد، تكبر، أنفة. فالكذب إذا في مضمارهم. لذلك شوف لاحظ دورهم غير دور المنافقين، حتى في منذ عهد رسول الله، بدء العهد المكي والمدني إلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، دور الذين في قلوبهم مرض يختلف. القرآن الكريم أيضا حسب ما يرسم لنا بيانات عديدة من العلاقة بين الذين في قلوبهم مرض والمنافقين، مو بالضرورة مصالحهم متوافقة، عندهم مصالح متوافقة لكن مو بالضرورة الأهداف والآليات كلها مشتركة، لا. لذلك هذه فئة جاي يحذر منها القرآن. انت لاحظ الآن لطيف في كل مذاهب المسلمين، الناصبي والنصب ده آخر غير المنافقين، غير المنافقين. الناصبي والنصب، نصب العداوة لآل الرسول. وطبعا من الخطأ أن نحصر الناصبي فقط في من ينصب العداء لآل الرسول، أيضا من ينصب العداء للرسول صلى الله عليه وسلم، بالتالي هو يجر للعداء للرسول، وبالتالي يجر للعداء إلى الله. حربك حربي، بغضك بغضي، وبغضي بغض الله. فإذا فئة الذين في قلوبهم مرض لهم عدة امتيازات تختلف في توجههم، في مسيرهم، في مسارهم، عن فئة الذين في قلوبهم مرض، عفوا، عن المنافقين. وهذا الخلط ربما ارتكبه كثير من المفسرين من الفريقين، حتى من مفسري الإمامية. الحل هو لا، في فرق. انت خطأ تسحب طابع صفات المنافقين على فئة الذين في قلوبهم مرض، لن توفق بالدقة على رصدهم ومتابعتهم والتعرف على معالمهم وطبيعتهم بهذا المنهج، بأن تشاكل وتوحد بين فئة المنافقين والذين في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لاحظ هنا أيضا هذا فرق آخر بين المنافقين وبين فئة الذين في قلوبهم مرض. فئة الذين في قلوبهم مرض أصحاب مشروع وليسوا كالمنافقين أو غيرهم، قد لا يكون لهم مشروع. وعنوان مشروع فئة الذين في قلوبهم مرض عنوان إصلاحي في زعمهم، وإن كان واقع أمرهم عملهم شيء آخر. إذا القرآن الكريم جاي يحذرنا عن مثل هذه الفئة، فئة لديها مشروع وعنوان مشروعها إصلاحي بل وديني، إلا أن هذه الفئة تتنكر لأصل قطب الدين خليفة الله في الأرض. الآن إبليس ليس في دعواه وفي مزعمته، إنكار أصل الربوبية الآن مو فيها، بحسب يعني السجال الذي يستعرضه لنا القرآن الكريم مع إبليس. الآن هو يغوي كثير من فئات البشر بالضلال، هذا أمر آخر، لكن هو في أصل جداله وتمرده في ذلك الحدث الذي يقصه علينا القرآن الكريم، مو في صدد أنه ليس صاحب مشروع، في صدد أن المشروع يجب أن يكون مشروعي أنا هو مشروع آدم. لذلك إبليس كان ساجد مع الملائكة 4000 سنة أو 6000 سنة. مشكلة إبليس ليس في رفع شعار لا ديني، مشكلة إبليس رفع شعار الدين، لكن يقول أنا صاحب هذا الدين، أنا ولي من الله على من قبل هذا الدين. تلاحظ حتى الروايات تنقل كثيرا حواريات تجري بين جبرائيل وإبليس سابقا ولم تزل ولا تزال. هو ليس في صدد نفي جبرائيل، إنما هذه الموقعية لجبرائيل أو ميكائيل أو إسرافيل يريد يتزعم أنها هي له لا له. إذن طابع الفئة الذين في قلوبهم مرض عنوانه ديني، حسب زعمهم، ولكنه قائم على العداوة لصاحب المشروع، للصاحب الأصلي لهذا المشروع. ولماذا القرآن الكريم اقتصر في الحديث عن الكفار بآية آيتين في سورة البقرة، بينما الآن في فئة الذين في قلوبهم مرض لا يستعرض عشرات الآيات؟ يعني كأنما إنذار للمسلمين أنكم ستبتلون بهذا النمط، وهذا النمط أشد وطئا عليكم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. واضح فيه عند إذن عند دعوة إصلاح، دعوة مشروع، لأنه واحد خامل أو غير خائض في معترك الحدث، لا يجي في وسط الحدث والأحداث، إلا أنه ببغية طمع الإمساك بزمام الأمور بدل المنصوب من قبل الله لزمام هذه الأمور. وسبب منافسته هو العداوة التي ناشئة من الحسد. أحي مثل هذا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هل هو في صدد تقويض مشروع الدين؟ لا، ولكن يقول الدين يجب أن نستثمر ونستأكل منه نحن لا أنتم بنو هاشم. هذا المطلب يشرحه أمير المؤمنين في رواية مو من طرقنا، من الطرق العامة، ذكرها ابن أبي الحديد. يقول: قريش لما رأت أن هذا الدين له ثمار حينئذ طمعت في الإسلام لتكون الثمار لها. في بحث رواية عن الفتوحات، أنا أردت نقلها في كتاب عدالة الصحابة، عن ابن أبي حديد، عن مصادر السنية. إذن فئة الذين في قلوبهم مرض، هكذا أن بنفس المنطق الذي يرفعه أهل الإيمان وأصحاب الحق هم يرفعون، ولكن يقولون: هذا لنا لا لكم، أبى الله أن يجمع لكم النبوة والإمامة والخلافة. هو أبو بكر هم قال هذا المطلوب، حتى عمر، وأسند إلى النبي. اللطيف أن في إسناد إلى النبي، حتى هذه الشبهة الرواية اللي هو يعني زيفها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبست على عمار في البدعة. عمار وما أدراك ما عمار، لكن قال إن الأمر ينزل بعد الأمر، يعني في نسخ وكذا. ما كان الله ليجمع النبوة والخلافة في البيت. أمير المؤمنين كذب هذا الحديث المزيف على رسول الله. بماذا كذبه؟ لكي تندفع الشبهة عن عمار. وأمثال عمار، لفظ الحديث الذي رواه على رسول الله أبو بكر ماذا؟ ما كان الله ليجمع، يعني أصلا مو سنة الله. زين، في القرآن الكريم في سورة النساء ماذا يقول؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم. زين، بيت واحد، آل إبراهيم الكتاب والنبوة والحكمة وآتيناهم ملكا. إذا جمع الله بين الملك والخلافة والإمامة والنبوة في بيت واحد وهم آل إبراهيم. بل وتشير الآية أن في آل الرسول كسنة آل إبراهيم. إنهم يحسدون الناس، مقصود الآية في زمن نزول الآية، من هم في زمن رسول نزول الآية كآل إبراهيم؟ آل نبي إلا آل سيد الأنبياء من آل الرسول. فالآية هذه أم يحسدون تبين سنة الله السابقة وماذا؟ وسنة الله الفعلية. وهذا يعني هذا الحديث مكذوب على رسول الله من الباب إلى المحراب، يعني ما في جهة زاوية غير مكذوبة. لأن ما كان الله يعني مو سنة الله، زي القرآن يقول سنة الله كذا. فالمقصود، لاحظوا أصحاب هذه الدعوة ليس أصحاب اللا دين، لا مشروع ديني لكن لنا، وليس لصاحبها الأصلي. هذه فئة مهم تلتفتون إليها، غير نهج الأمويين، غير نهج أبو سفيان، غير نهج الطلقاء. لذلك تعامل النبي وأهل البيت مع هذه الفئة اختلف عن تعاملهم مع الأمويين. اختلف عن تعامله مع الهوية، دي لهم نمط خاص من التعامل، وهذا الذي يفيد أن كيف يوصي القرآن بما هو منهج التعامل مع هؤلاء يختلف عن المنافقين والطلقاء والمجرة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللطيف إن لا يشعرون، يعني هم في حق قناعتهم إن هم على السداد، هم أصحاب الإصلاح، هم أصحاب المشروع الديني. دي نكتة جدا مهمة، مو يعبر القرآن الكريم في ريب أو كذا، عشان لا يشعرون، هم دعاة إصلاح نابع من الحسد والضغينة إن هذا المشروع لنا. دي جدا نكتة مهمة نتعرف فيها على هذه الفئة أكثر فأكثر، وكيفية استثمار هذه الوصايا القرآنية في التعامل مع هذه الفئة. وصلى الله على محمد وآله.